بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الإجماع للحافظ ابن القطان، الإقناع في مسائل الإجماع للحافظ ابن القطان رحمه الله. كنا أنهينا الصيام، وقفنا عند المناسك. قال: كتاب المناسك، يعني الحج والعمرة. أبواب الإجماع في الحج: ذكر فرض الحج وكم فرضه وحيث يجب. قال: وأجمع أهل العلم على أن على المرء في عمره حجة واحدة، حجة الإسلام، إلا أن ينذر المرء نذرا فيجب عليه الوفاء به. أجمع أهل العلم على أن على المرء في عمره حجة واحدة، هي حجة الإسلام، إلا أن ينذر المرء نذرا فيجب عليه الوفاء به. وذلك الحديث: أكل عام يا رسول الله؟ قال: أما إني لو قلت نعم لوجبت. فإذا الحج مرة واحدة، هذا الواجب، لكن إذا نظر أن يحج كل عام وجب عليه الحج كل عام. فالطاعة إذا نذرت صارت واجبة ولو كان في أصلها مسنونة. فلو نذر رجل صلاة الضحى صارت صلاة الضحى إيه؟ واجبة في حقه. لو نذر رجل صيام الاثنين صار صيام الاثنين واجبا. فأيما طاعة نذرت تصبح واجبة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه. وقال سبحانه: يوفون بالنذر ويخافون يوما. نعم. لا، لا يجوز. النبي قال: لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم. يعني أنا أنذر إذا نجح ولدي أن أذبح بقرتك، طب وما ذنبك أنت؟ وأجمع أهل العلم على أن من عليه حجة الإسلام لا يجزئه إلا أن يحج بنفسه إن كان قادرا عليه. فإن حج عنه غيره وهو قادر على الحج لم يسقط عنه ما لزمه من فرض الحج ما دام صحيحا قادرا عليه. اللي عليه حجة الإسلام لا يحج أحد عنه إذا كان قادرا، فإذا كان قادرا فلا يجزئه أن يحج عنه غيره. فلو حج رجل عن رجل وهو قادر على الحج لا يجزئه ذلك، لا بد من أن يحج عن نفسه. لكن إن عجز فلا حرج، أن يحج عنه أحد. لكن العجز على قسمين، عجز ببدنه وعجز بماله. العاجز عن الحج إما أن يكون عاجزا ببدنه وإما أن يكون عاجزا بماله. إن كان عاجزا ببدنه لا يستطيع أن يحج لعجز في بدنه، مرض يمنعه، حج عنه. جاء في الصحيح أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على راحلته، أفأحج عنه؟ قال: حج. يبقى هذا عجز إيه؟ بدن. أما الثاني المالي، رجل فقير هو قادر بدنيا لكن فقير ما عنده مال، وله ولده في المملكة، هل يحج عنه أم لا؟ أو رجل فقير في الصين ولو قريب بمكة هل يحج عنه أم لا؟ الجواب لا يحج عنه. فمن كان عاجزا بماله فلا يجزي أن يحج عنه غيره. ليه؟ لأن العجز المالي طارئ، قد يذهب هذا الفقر ويأتي الغنى. فكم من فقير كان لا يجد، الآن يعمل في مكة، هو ما حلم أن يحج أبدا لفقره، الآن هو يعمل في مكة، يعمل في المشاعر نفسه والمناسك نفسه، يحج كل عام. فإذا عجز على قسمين، عجز بالبدن وعجز بالمال. ما الذي يخول الوكالة في الحج ويجوزها؟ جمال، العجز البدني ولا العجز المالي؟ هذان القسمان. لكن من الذي يحج عنه منهما؟ من عجز بدنيا، يعني أنت في المملكة وأبوك فقير، هل تحج عنه أم لا؟ لا، يعني أبوك صحيح قادر، لو في مال يطلع على طول، لكنه فقير. قلنا العجز المالي لا يجوز لك أن تحج عنه، لكن لو العجز البدني هذا هو تحج عنه. ليه؟ لأنه لو عنده مال ما يستطيع يحج أصلا، هو معه مال لكن ما يقدر، لأنه لا يثبت على الراحلة، لا يثبت على الراحلة. نعم بمعنى لا، العجز البدني في الصلاة على حسب الاستطاعة، صل قائما لم تستطع فجالسا، فلم تستطع على جنب. لا، إلا بالوكالة، يعني مثلا أنا علي 1000 جنيه زكاة، خلاص، فأنت قلت أنا سأزكي عنك، فلا بأس من مالك أو من مال غيرك، لأنه دين علي 1000 جنيه، فلو قام بواحد خلاص كالكفارة، كفارة اليمين تلزمني أنا مثلا، وليكن الإطعام، فأطعم عني والدي من ماله أجزاء ذلك. لو هو كان قادرا لا، ما يسقط، لابد أن يحج. لو حج عنه غيره وهو قادر ما يجزئه ذلك، لابد أن يحج عن نفسه. نعم، تقع نافلته. واتفقوا على أن إيجاب الحج على المحصر فرض، يعني لو منع المحصر، رجل منعه عذر عن الإتيان إلى مكة عن الدخول، هو أحرم وأراد دخول مكة فأحصر، منع، فهذا اتفقوا على إيجاب الحج عليه، على إيجاب الحج إيه؟ عليه إذا منع. قال سبحانه: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. هو نعم يتحلل، لكن عليه الحج أيضا. أيضا وفرض الله الحج على كل حر عاقل بالغ استطاع إليه سبيلا مرة واحدة في عمره، ولا خلاف بين الجميع في ذلك. الحج بيجب على الحر، فالعبد لا، لأن العبد مشغول بسيده. العاقل فالمجنون لا، لأن المجنون لا نية له ولا إرادة. البالغ فالصبي لا، استطاع إليه سبيلا فالفقير لا، مرة واحدة في العمر لا، مرتين ولا 3 مرات ولا 4 مرات، هذا كله مجمع عليه، هذا كله مجمع عليه. طيب، ذكر من يجب عليه ومن يسقط عنه. نعم، بقي نقطة. واتفقوا أن الحج إلى مكة لا إلى غيرها، يعني فيش واحد يروح يحج في الصين مثلا، أنا حج إلى مكة لا إلى غيرها. أو مثلا يقول والله أنا حج في المدينة بشرف المسجد ومكة مثل المدينة، لا. أو يقول أحج في المسجد الأقصى، لا. الحج لا بد أن يكون في مكة، وليس يوجد شيء من شعائر الحج خارج مكة. يعني هل المدينة فيها شعيرة بشعائر الحج؟ لا. طيب زيارة مسجد الرسول ما لها علاقة بالحج؟ هذا في كل سنة تشد الرحال، في أي وقت تشد الرحال إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا علاقة لا بالحج. أما الحديث الذي يروونه من حج ولم يزرني فقد جفاني، فإن هذا الحديث موضوع ولا يصح، فإن هذا الحديث موضوع ولا يصح. فلو ذهب إنسان إلى مكة فحج ثم عاد مباشرة فقد أجزأه حجه ولا يلزم أن يذهب إلى المدينة، لا يلزم أن يذهب إلى المدينة. لكن لو ذهب إلى المدينة من باب زيارة مسجد رسول الله ثم يسلم على القبر تبعا لهذا، ثم يأتي البقيع فيسلم على موتى المسلمين، ثم يأتي الشهداء أحد فيسلم عليهم كذلك، ثم يأتي قباء فيصلي فيه، ولا شيء يقصد غير هذا. مسجد قباء فإن السنة أن يأتيه الإنسان ويصلي فيه، مسجد المدينة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم زيارة القبر تابعا لزيارة المسجد لا أصالة، فلا ينبغي الإنسان أن يعقد النية على قصد القبر من بلده. البقيع قبور المسلمين، هذا هو شهداء أحد، هذا هو الذي يأتيه الإنسان في المدينة. أما المزارات بقى المخترعة التي اخترعها هؤلاء، لقد اخترعوا مزارات من باب كسب الأموال، ويقولون هذا المكان كذا، هذا المكان كذا، هذا المكان كذا، ويزورونه، كل هذا غلط. مثلا إتيان المسجد مسجد القبلتين، يقول هذا مسجد القبلتين والناس يزورونه، لا، لا تأتي هذه الأماكن ولا تعظمها إلا ما دل عليه الدليل. نعم مالك، لا شك طبعا تبرك بالأحجار وهذه الأشياء موجود. طيب ذكر من يجب عليه ومن يسقط عنه. واتفقوا أن الحر المسلم العاقل البالغ الصحيح الجسم والبدن والبصر والرجلين الذي يجوز الذي يحوز زادا وراحلة وشيئا يخلفه لأهله أو يخلفه لأهله مدة مغيبه وليس في طريقه بحر ولا خوف ولم يمنعه أبواه أو أحدهما، فإن الحج عليه فرض. لأن في بعض هذه المسائل فيها نزاع، لكن هو أتى بالصورة اللي إيه المتفق عليه التي لا نزاع فيها، هذا مجمع عليه. واتفقوا أن المرأة إذا حج معها ذو محرم أو زوج، إذا حج معها ذو محرم أو زوج، أن الحج عليها فرض. أن المرأة إذا حج معها ذو محرم أو زوج أن الحج عليها فرض، يعني لو كان معها محرم فإن المرأة في شروط الحج كالرجل تماما، بيد أن المرأة تزيد شرطا ألا وهو إيه؟ المحرم، ألا وهو المحرم. فإذا لم يكن معها محرم فلا يجب عليها الحج على الصحيح. ولا بعض العلماء يجوز أن تسافر مع نسوة ثقات، نسوة ثقات، والصحيح أن النسوة الثقات لسنا محرما، بل المحرم هو من يحرم عليها نكاحه تحريما مؤبدا ليس تحريما مؤقتا، وأن يكون بالغا، أن يكون بالغا وأن يكون محرما عليه تحريما إيه؟ مؤبدا. طيب قال وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن للرجل منع زوجته من الخروج إلى حج التطوع واختلفوا في منعه إياها من حجة الإسلام. يعني لو المرأة أرادت أن تحج متطوعة هل لزوجها أن يمنعها؟ هل لزوجها أن يمنعها؟ الجواب له ذلك. لماذا؟ لماذا له ذلك؟ ها؟ طيب هو تطوع، لكن لماذا له ذلك؟ لأن الوقت ملك للزوج، لأن الزوج محتاج للاستمتاع بها، فكون يأذن لها الشهر والشهرين المدة هذه لابد أن يكون بإذن، مثل الصيام. قال صلى الله عليه وسلم: لا تصوم المرأة وزوجها شهد إلا بإذن. إنما هل له أن يمنع من حجة الإسلام؟ قال: اختلفوا فيه، والصواب أنه ليس له ذلك إذا تحققت الشروط، يعني إذا كان عندها شروط ومن ذلك المحرم فلا ينبغي أن يمنعها، لأن الحج واجب عليها. فتعارض هنا أمران: واجب الحج وطاعة للزوج، فنقدم واجب الحج وهو طاعة الله سبحانه وتعالى بالحج على طاعة الزوج. لسه ترجعنا تاني. لا 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 لا، ما هي هي ايه يعني؟ هي 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 اشترط ايه؟ لا، هو بيذكر هنا، ما اشترطش، هو بيذكر هنا محل النزاع ومحل الاجماع، فهذه مسألة فيها نزاع. هو بيذكر الاجماع بيقول: ولن يمنعه ابواه او احدهما. خلاص، يعني هذه صورة متفق عليه، اذا ما منعه ابواه او احدهما يبقى يجب، لكن لو منعه ابواه او احدهما فيها النزاع. هو ما يذكر النزاع ويذكر الاجماع. نعم. نعم، اللي هم الثقات. ما أنا أقول لك، الشافعي يقول إذا كان هناك نسوة ثقات اللي رفقة الأمينة لا بأس، لكن الصواب أن هذا لا يجوز. لحديث البخاري لما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإنك كتبت في كذا وكذا، فقال: انطلق فحج مع امرأتك. وما قال هي مع رفقة ثقات، مع أنه ثقات. تقول ايه؟ لا، حج امهات المؤمنين هذه مسألة فيها كلام طويل، والذي انشرح له الصدر ان امهات المؤمنين هم نساء النبي، ما خرجن بلا محارم، انما اشرف عليهن نعم الصحابة، لكن معهن المحارم. لا، انت يقال انا صاحب حملة وأنا المسؤول حملة حج، وأنت خرجت أنت وزوجتك وطلعت وزوجته وكذا، فيصح أن تقول زوجتك أنها خرجت في رفقتي، يعني في حملتي، أو حججت مع فلان يعني في رفقتي فلان، هي مع المحارم، إذ لا نعلم نصا يفرق بين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيرهن، لا نعلم نصا، فنرد ذلك إلى هذا المحكم. فإن قال هن أمهات نقول هذا في الحرمة للمحرمية، هكذا ينص العلماء، هن أمهات المؤمنين في الحرمة للمحرمية، فيلزم المحرم. ولهذا أنا لا أخلو بأم عائشة، ولا أخلو بأم حفصة، ولا أصافح أم عائشة، مع أنها أمي، لكن أمي في القدر، أمي في المنزلة، أمي في الحرمة، ليس في المحرمية. فدل هذا على أن الأحكام من النظر والخلوة والمصافحة وغير ذلك ثابت، ومن هذه الأحكام المحرم. فهل عندنا نص يقول بأنهن خرجن بلا محارم؟ لا، وإنما حججنا في عهد الخلفاء الراشدين في رفقة بعض الصحابة، أظن عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان أو كذا، أو في زمان عثمان مع عبد الرحمن بن عوف أظن هذا. المهم خرج مع بعض الصحابة، هذا في رفقته، نعم هو المسؤول، لكن ليس معهن محارم. هات الدليل، هات الدليل. وهذا أقوى دليل عند من يستدل بأنه يجوز الصف المرأة إذا كانت مع رفقة آمنة. نعم إذا حجت المرأة بغير محرم فحجها صحيح مجزئ لكنها آثمة. نعم وأجمع العلماء إلا من شذ أن للسيد أن يمنع عبده من الحج. جيد صحيح، أنه للسيد أن يمنع عبده من الحج، هذا صحيح. لماذا؟ لأن وقت العبد للسيد هو في خدمة السيد. نعم نعم وأجمع على سقوط الحج عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن المعتوه. نعم أجمع على سقوط الحج عن الصبي حتى يبلغ، صحيح يعني يلزم البلوغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن المعتوه. وأجمع على أن العبد والأمة غير داخلين في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، يعني في الوجوب، في الوجوب، فإن العبد لا يجب عليه شيء من هذا لأنه ملك لسيده، فإذا صار حرا وجب عليه. طيب لو حج الصبي ثم بلغ في الحج هل يجزئ عن حج الإسلام أم لا؟ نقول والله لو حج قبل القرب عرفة أجزأه ذلك، لأنه يجوز له أن يحرم قبل عرفة بالحج، بل قبل صبح المزدلفة إذا بلغ، يعني لو وقف مثلا بعرفة وهو صبي وجوزها مع غروب الشمس، ثم في الساعة الثانية ليلا وهو في مزدلفة نام فاحتلم، هل لو رجع فوقف بعرف أحرم وقف بعرف ثم عاد إلى المزدلفة يكون حجه مجزئا؟ هذا الذي يظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى معنا الصبح وكان قد وقف بأية ساعة بليل أو نهار بعرفة فقد تم حجه، فهذا إذا بلغ خلاص. وإذا أيضا أعتق السيد عبده فكذلك، ولهذا يفوت الحج بصلاة الصبح، يفوت الحج بصلاة الصبح يوم النحر، أما قبل ذلك فلو أن يحرم بهذا ولا غضاضة فيه. طيب ذكر ما يجوز منه ما لا يجزئ إذا فعل. واجمعوا أن من أوصى أن يحج عنه بثلث ماله فكان الحكم فيه أن يحج عنه من البلد الذي مات فيه، فإذا الثلث لا يبلغ به منه أن يحج به عنه من بلد يبلغ من حج به منه إلى حجه إلى إلا سوار بن عبد الله العنبري فإنه قال يعان بثلث ماله في الحج. أجمعوا أن من أوصى أن يحج عنه بثلث ماله فكان الحكم فيه أن يحج عنه من البلد الذي مات فيه، فإذا الثلث لا يبلغ به منه أن يحج به عنه من بلد يبلغ من حج به منه إلى حجه، يعني أنه يحج عنه من البلد الذي مات فيه. وهذه مسألة أيضا عند أهل العلم خلافية، لكن الصواب أن العبد يحج عنه من أي مكان. يعني لو افترضنا أن احنا حججنا عنه من بلده من الثلث فلم يستوعب، لكن لو كلفنا أحد في السعودية أن يحج عنه بشيء قليل، هذا يصح، ليس باللازم أن يكون الوكيل حاجا من البلد الذي مات فيه. وأجمعوا إلا من شذ عنهم ممن لا يعد خلافه خلافا، أن الصبي إذا حج به في حال صغره، والعبد إذا حج في حال رقه، ثم بلغ الصبي وعتق العبد أن عليهما حجة الإسلام إذا وجد إليها سبيلا. يعني لو أن الصغير حج وهو صغير، حج في سن العاشرة، طيب إذا بلغ هل يجزئه حجة الحجة الأولى أم لا؟ الجواب لا يجزئه، هو يثاب عليها. أما أن تجزئه عن حجة الإسلام فلا. وأجمعوا أن المجنون إذا حج به ثم صح لم يجزئه عن حجة الإسلام أيضا. يعني لو كان مجنونا فحج به ثم بعد 10 سنين أفاق، هل يجزئه الحجة الأولى؟ الجواب لا. إذن الصبي والعبد والمجنون إذا حج بهم قبل البلوغ للصبي والحرية للعبد والعقل المجنون فإن ذلك لا يجزئهم، بل لابد من حجة الإسلام بالغا عاقلا حرا مسلما وهكذا، لابد. طيب نكتفي بهذا القدر. نعم. ما هو ملك؟ طيب ما هو ملك، احنا كل ان الوقت محجوز عليه، الوقت محجوز، ما هو ملك له خادم. لكن لو سمح السيد للعبد ان يحج ما فيش كده. طيب احنا بنقول ملك له في وقت واتصال ايه؟ لا لا ايه لا وصح الحج يبقى مش مستطيع. واحد مستطيع وعليه ديون يبقى ليس مستطيع يسد دينه. يبيع وسد الدين ومال ايه؟ لا عليه دين ولا ما عليه؟ طب أرض هذه المستقبل، أرض زراعية ولا أرض عقارية؟ لأولاده هو محتاج أن يبني الأولاد، ما في إشكال، هذه ليست زائدة، إنما الزائد عن نفقة الأولاد، وهذه من النفق. يجوز أن يستدين ليحج إذا كان له ما يسدد، لو ينتظر مال، ينتظر ميراثا مثلا، ينتظر مالا يأتيه، فلا بأس أن يستدين ليحج. نعم. لا لا، أنت تحتاج إلى السيارة؟ شوف، كل ما تحتاج إلى نفقة ومسكن وملبس ومركب وكذا، هذا حاجة أصلية، والحج إنما يجب ببلوغ الزاد والرحلة فيما زاد على الحاجة الأصلية. فلو أنا لا أحتاج للسيارة صارت زائدة يبقى أبيعها. لو أنا عندي 10,000 دينار زيادة على حاجتي، أولادي يكفيهم 5، يبقى أبيع جزءا من أرض وأحج. نعم. طبعا مشي في العدة. نعم كانت في العدة. نعم تستأذن. لأن الزوج يرجع في أي وقت وهي زوجة. نعم
كذب خدمة الحجاج دي كذب
الذي يفعله الناس يعني. وإذا هناك خدمة الحجاج فعلا شركات تأتي بخدمة الحجاج والدولة تخرج تأشيرات مجانية لهذه الشركات من أجل تحصيل عمال خدمة فيما أيام الحج. لكن اللي بيحصل إيه؟ اللي بيحصل هم بيأخذ التأشيرات هذه وتباع في السوق السوداء ويعطيك على أنك ستذهب لتخدم وأنت أصلا ذهب لإيه؟ للحج. يبقى يبيع وهذا لا يجوز. يبقى هو ذهب للخدمة وليس كذلك بل ذهب للحج فهذه حيلة لا تجوز. لكن لو ذهب للخدمة ثم هناك قال يا جماعة اليوم 7 واللي يريد أن يحج يحج مثلا يعني سمحوا فالأمر سهل إذا كان الإنسان عنده الحجة الأولى إذا كان على الحجة الأولى. نعم لكن إذا لم يكن الحجة الأولى لا لأنه مكتوب له مصر غير مصرح له بالحج. نعم لكن يجزئه لكن لا يجوز لكن يجزئه. نعم لو حج أجزئه ذلك ما في إشكال. يبقى أي خدمة دي ما لها علاقة بخدمة الحجاج لا التجارة داخل رسمي. هو ليه احنا نتكلم في خدمة الحجاج لأن هذا ليس رسميا هذا خلاف النظام. الحج يجزئه يعني يجزئه الحج لكنه آثم بالمخالفة. لو ايه اعطاه اعطاه مالا امال ايه يعني اعطاه مالا ليحج ولا حج هو عنه؟ لا ما ينفعش ما احنا قلنا لا لا يجزئه لا يجزئه. هذا يبقى نافلة للذي يحج هذا نافلة للحج لكن لا يجزئ من حج عنه.